نرحب بكم أصدقائي في برنامجكم تلمذة. يهدف برنامج تلمذة إلى التعمق في معرفة الرب يسوع المسيح، وأن نصبح تلاميذ أمناء له، نتشبه به وبحياته. يعلمنا هذا البرنامج المزيد عن الكتاب المقدس وعن تطبيق تعاليمه، حتى نختبر شخصياً ملء الحياة المسيحية. نرجو لكم في صحبتنا كل الفائدة والمتعة.
مستمعي، حلقتنا لهذا اليوم هي عن تلمذة حفظ. أهلاً ومرحباً بك صديقي المستمع في حلقة جديدة من تلمذة. عندما بدأ السيد المسيح خدمته العلنية على الأرض، اختار مجموعة من الأشخاص ودربهم لكي يخبروا الآخرين عن حياته ومعجزاته وموته وقيامته وصعوده إلى السماء ومجيئه الثاني. وقد أصبح هؤلاء الأشخاص يعرفون بتلاميذ المسيح لأنهم تتلمذوا على يديه. كذلك فإن المسيح يريد من كل شخص يؤمن به أن يكون تلميذا له، أي أن يعرفه معرفة شخصية عميقة وأن يخبر الآخرين عنه. لذلك فقد أعددنا لك هذا البرنامج لمساعدتك على أن تصبح تلميذا للرب يسوع المسيح. سوف نبدأ اليوم سلسلة جديدة من آيات الحفظ تتعلق بخمس مسؤوليات ينبغي على الوالدين أن يقوموا بها تجاه أبنائهم، ألا وهي: أولاً، أن يحبوهم محبة مضحية. ثانياً، أن يدربوهم في جميع جوانب الحياة. ثالثاً، أن يعلموهم كلمة الله. رابعاً، أن يربوهم في الرب. خامساً، أن يؤدبوهم بمحبة. سوف نبدأ اليوم بالموضوع الأول في هذه السلسلة الجديدة من آيات الحفظ، فالمسؤولية الأولى للوالدين تجاه أبنائهم هي أن يحبوهم محبة مضحية. وسوف نقوم في هذه الحلقة بحفظ جزء من الآية 14 وجزء من الآية 15 من الأصحاح 12 من الرسالة الثانية إلى أهل كورنثوس. تقول هاتان الآيتان: لأنه لا ينبغي أن الأولاد يذخرون للوالدين، بل الوالدون للأولاد، وأما أنا فبكل سرور أنفق وأنفق لأجل أنفسكم. وقبل أن نحفظ هاتين الآيتين، تعال بنا صديقي المستمع نتأمل فيهما ونستخلص منهما بعض المبادئ والدروس النافعة لحياتنا. كان الرسول بولس يسافر كثيرا لكي يكرز بالإنجيل ويؤسس كنائس جديدة، وقد يدعون ذلك إلى طرح السؤال التالي: كيف كان الرسول بولس يأكل ويشرب إن لم يكن يعمل مقابل أجر ما؟ ولكي نجيب عن هذا السؤال، تعال بنا نقرأ ما قاله الرسول بولس في رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس، الأصحاح 9 والآية 14: هكذا أيضا أمر الرب أن الذين ينادون بالإنجيل من الإنجيل يعيشون. لهذا يجب على المؤمنين أن يوفروا الدعم المالي لمن يكرزون بالإنجيل ويعلمون كلمة الله. لكن الرسول بولس تخلى طواعية عن هذا الحق، ورغم أن الكنيسة في فيليبي أرسلت له بعض المال لدعم خدمته الإرسالية، إلا أنه كان يعمل بيديه عادة لكي يعيل نفسه، وقد كانت الحرفة التي يتقنها ويعمل بها لإعالة نفسه هي صنع الخيام. في الآيتين 14 والخامسة عشر من الأصحاح 12 من رسالة كورنثوس الثانية، يقول الرسول بولس إنه ينوي زيارة الكنيسة في كورنثوس للمرة الثالثة، وكما فعل في المرتين السابقتين، فإنه يرفض أن يكون عبئا ماليا ثقيلا على المؤمنين في كورنثوس، لأنه لا يريد أموالهم وممتلكاتهم، بل يريدهم هم شخصيا. وهو يذكر هؤلاء المؤمنين أنه أصبح أبا روحيا لهم، كما أنه يذكرهم بأن الأبناء ليسوا مسؤولين عن توفير المال لوالديهم، بل إن تلك المسؤولية هي مسؤولية الوالدين تجاه أبنائهم. لهذا فهو يأبى أن يكون عبئا ثقيلا عليهم في أي وقت من الأوقات، وهو لا يكتفي بذلك، بل يتابع قائلا إنه سيأتي وينفق ما لديه لأجلهم. على نحو مشابه، يجب على الوالدين المؤمنين أن يوفروا المال لأجل أبنائهم، فالأبناء يحتاجون لا للطعام والملابس فقط، بل وأيضا للتعليم الجيد لكي يتمكنوا من الصمود في سوق العمل لاحقا وإعالة أنفسهم وعائلاتهم. لكن الرسول بولس لا يتوقف عند هذا الحد في العطاء، بل إنه يقول للمؤمنين في كورنثوس: وأما أنا فبكل سرور أنفق وأنفق لأجل أنفسكم. وفي ترجمة أخرى يقول: وأنا بكل سرور أنفق ما عندي، بل أنفق نفسي لأجل أنفسكم. وهكذا فقد كان الرسول بولس مستعدا أيضا لإنفاق نفسه لأجل أولئك المؤمنين، وهذا هو ما يفعله الآباء والأمهات مع أبنائهم، فهم ينفقون وقتهم وطاقتهم وحياتهم لأجل أبنائهم. من الملاحظ في الرسالة الثانية إلى أهل كورنثوس أن الرسول بولس يعبر عن روح المحبة المضحية التي تملأ قلبه وكيانه تجاه أبنائه الروحيين، وهذا لم يمنعه من توبيخهم على الخطايا التي كانوا يقترفونها. فالأب الصالح يستخدم محبته في تربية أبنائه وتوبيخهم عند الضرورة. نقرأ في كورنثوس الأولى الأصحاح 13 والآية 6 أن المحبة الحقيقية لا تفرح بالإثم بل تفرح بالحق. وهكذا فالمحبة المضحية تجاه الأبناء تعني أن يبذل الأب والأم ما لديهم من مال وممتلكات ووقت وجهد وطاقة لأجل أبنائهم، بل وأن يموت عنهم عند الضرورة. وما من شك أن هذا يشمل أبناءنا الروحيين أيضا. يجب علينا أن ندرك أن محبتنا وعطاءنا لأبنائنا لا يرمي إلى توفير حياة مادية جيدة لهم فحسب، بل إلى خلاص نفوسهم بالدرجة الأولى. لهذا فإن الرسول بولس يقول: وأنفقوا لأجل أنفسكم، فهو لم يكن يهدف إلى ترسيخ مؤمني كورنثوس فيه هو شخصيا، بل في يسوع المسيح. فقد كانت محبته لهم شديدة جدا، لدرجة أنه يقول لهم في رسالة كورنثوس الثانية الأصحاح 11 والآية 2: فإني أغار عليكم غيرة الله. فكما أن الأب يتمنى من أعماق قلبه أن يزف ابنته إلى أفضل عريس ممكن، فقد كان الرسول بولس يرغب هو الآخر في تجهيز الكنيسة في كورنثوس لتكون عروسا لائقة بالرب يسوع المسيح. لهذا فإنه يكمل قائلا في رسالة كورنثوس الثانية الأصحاح 11 والآية 2: لأني خطبتكم لرجل واحد لأقدم عذراء عفيفة للمسيح. بعد ذلك يقول الرسول بولس لمؤمني كورنثوس: وإن كنت كلما أحبكم أكثر أحب أقل. وكأنه بذلك يقول لهم إن طريقة تجاوبهم مع خدمته لن تغير موقفه منهم أو تكريسه من أجلهم. ورغم أن محبتهم له قد تضعف وتتراجع، إلا أنه يؤكد لهم أنه سيستمر في حبه لهم. بعبارة أخرى، فإن قلة محبتهم له لن تقلل من محبته العظيمة لهم، لأنه لا يرمي إلى جذبهم إليه بل إلى يسوع المسيح. وتنبع محبة بولس للمؤمنين في كورنثوس من محبة المسيح له ولهم. نقرأ في إنجيل مرقس الأصحاح 10 والآية 45 أن المسيح جاء لا ليخدم بل ليخدم، وقد برهن يسوع على ذلك من خلال موته المضحي على الصليب لأجل كل واحد منا. وما أجمل أن ينفق الآباء والأمهات حياتهم لأجل أنفس أبنائهم وليس لأجل الأشياء الزائلة. هذا يقودنا إلى نقطة مهمة أخرى، ألا وهي أنه ينبغي على الآباء والأمهات أن يحبوا أبناءهم لا بتلك المحبة السطحية القائمة على المشاعر فقط، بل بتلك المحبة القائمة على المبادئ المعلنة في كلمة الله، ولا سيما في الأصحاح 13 من رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس، حيث نقرأ: المحبة تتأنى وترفق، المحبة لا تحسد، المحبة لا تتفاخر ولا تنتفخ ولا تقبح ولا تطلب ما لنفسها ولا تحتد ولا تظن السوء ولا تفرح بالإثم بل تفرح بالحق، وتحتمل كل شيء وتصدق كل شيء وترجو كل شيء وتصبر على كل شيء. المحبة لا تسقط أبدا. وما من شك أن محبتنا المخلصة والمضحية لأبنائنا يجب أن تدفعنا إلى تخصيص الوقت الكافي لهم منذ نعومة أظفارهم. فما نزرعه في أبنائنا في مرحلة الطفولة هو ما سنجنيه في مرحلة المراهقة. هذا يعني أننا إذا حرصنا على تعميق علاقتنا بهم يوما تلو الآخر، فسوف تصبح هذه العلاقة متينة يوما تلو الآخر وسنة تلو الأخرى. ولا يكفي أن نخصص وقتا كافيا لأبنائنا، بل يجب أن يكون الوقت الذي نقضيه معهم قيما أيضا. يجب أن نشعر أبناءنا بالقيمة والأهمية عن طريق الإصغاء إليهم وإلى ما يقولونه دون مقاطعتهم ودون إصدار الأحكام المسبقة عليهم. فأبناؤنا بحاجة ماسة لمن يسمعهم ولمن يشاركونه همومهم ومشكلاتهم، وليس هناك من هو أفضل من الأب والأم للقيام بهذه المهمة بمحبة. لذلك أصغ جيدا إلى أبنائك وساعدهم على التعبير عن أنفسهم، ولا تكثر من انتقادك لهم، لأنك حين تفعل ذلك فقد يعتقدون أنك لا تطيق تصرفاتهم ولا تطيقهم هم أيضا. لذلك احترس من الرسائل السلبية التي يمكن أن تنقلها لأبنائك أثناء تعاملك معهم وتحدثك إليهم. في الحقيقة أن الآباء والأمهات مسؤولون أيضا عن مساعدة أبنائهم على النضج وعلى تحمل المسؤوليات المختلفة، ولكي نفعل ذلك يجب علينا أن نحترس من 3 أخطاء شائعة يرتكبها الآباء والأمهات بهذا الشأن. أولا، لا تكن مهملا في تدريب أبنائك، بل علمهم أن يحملوا النير. نحن نقرأ في سفر المراثي الأصحاح 3:27: جيد للرجل أن يحمل النير في صباه. في ضوء ذلك يجب على الآباء والأمهات أن يقوموا بالمسؤوليات التي أوكلها الله إليهم تجاه أبنائهم، ومن المؤكد أن ذلك يتطلب الكثير من الحكمة والوقت والجهد والتكريس من الوالدين. على الرغم من ذلك يجب على الوالدين أن يعرفا أن هذا التدريب الذي يقومان به تجاه أبنائهما في البيت لابد أن يفيد الأبناء خارج البيت في وقت ما. لهذا يجب أن لا يستسلما أبدا إن لم يشاهدا نتائج فورية أو ثمرا سريعا لما قاما به، فسوف يأتي يوم يشعرون فيه بالفخر تجاه أبنائهم لأنهم علموهم أن يحملوا النير في مراحل حياتهم المختلفة. ثانيا، لا تبالغ في حماية أبنائك، بل ساعدهم في التغلب على مشكلاتهم. نقرأ في سفر إشعياء الأصحاح 43:2: إذا اجتزت في المياه فأنا معك، وفي الأنهار فلا تغمرك، إذا مشيت في النار فلا تلذع، واللهيب لا يحرقك. وهذا الوعد الإلهي ينطبق علينا وعلى أبنائنا أيضا. لذلك عندما يحاول الوالدين أن يوفرا الحماية لأبنائهما من جميع الأخطار والمواقف والمشكلات، فهذا يعني أن الأبناء لن يتعلموا كيفية مواجهة الحياة والتجارب والصعوبات بأنفسهم، كما أنهم لن يتعلموا أن يثقوا في الله. لذلك يجب على الآباء والأمهات أن يحموا أبناءهم عند الضرورة فقط. وبالطبع فإن هذا لا يمنع إطلاقا من أن نشرف على أبنائنا وأن نراقبهم وأن نقف إلى جانبهم وأن نشجعهم وأن نساعدهم في التفكير، وأن نقدم لهم النصح والمشورة وأن نصلي معهم ولأجلهم. ثالثا، لا تمارس حب التملك مع أبنائك، بل ازرع فيهم روح التضحية والمشاركة والخدمة. فالكتاب المقدس يعلمنا أن الله هو المالك الحقيقي لكل ما في هذا الكون، وهذا يشمل أبناءنا. لهذا يجب علينا ألا نعامل أبناءنا وكأننا نمتلك أجسادهم وأرواحهم، فالله أعطانا هؤلاء الأبناء وأتمننا عليهم لكي نربيهم ونهتم بهم ونرعاهم نيابة عن الله إلى أن يصبحوا قادرين على الوقوف على أقدامهم ورعاية أنفسهم بأنفسهم وتحمل المسؤولية. وقد يظهر حب التملك عند الوالدين من خلال محاولتهما لمعرفة كل فكرة تخطر ببال ابنهما وكل عمل قام به، أو عندما لا يسمح له بالاستقلال عنهما بعد أن ينضج وينهي دراسته الجامعية. أو قد يظهر حب التملك عند الوالدين من خلال محاولتهما لاتخاذ القرارات عن ابنهما، أو عندما يمنحان لنفسيهما الحق في الاختيار بدلا عنه. عوضا عن ذلك، يجب على الآباء والأمهات أن يعلما أبناءهم معنى التضحية والمشاركة والخدمة لكي يكونوا أفرادا صالحين في بيوتهم وكنائسهم ومجتمعاتهم لاحقا. فبدون هذا التدريب العملي لا يمكن للأبناء أن ينضجوا وأن يحققوا مقاصد الله العظيمة لحياتهم. هذا كله يرينا أن المسؤولية الملقاة على الوالدين تجاه أبنائهما هي مسؤولية كبيرة ولا يستهان بها. نأتي الآن صديقي المستمع إلى حفظ الآية الكتابية المخصصة لهذه الحلقة، وكما ذكرنا في حلقات الحفظ السابقة سوف نتبع هنا طريقة للحفظ تقوم على 4 خطوات، ألا وهي: أولا، تأمل في الآية الكتابية وفهمها جيدا قبل أن تبدأ بحفظها، ففهم الآيات سيعينك على حفظها. هذا هو ما فعلناه قبل قليل حين تأملنا في مسؤولية الوالدين في أن يحبوا أبناءهم محبة مضحية. ثانيا، اكتب الآية الكتابية على بطاقة صغيرة بالطريقة التالية: اكتب موضوع الآية في الجزء الأعلى من البطاقة، وموضوع آية الحفظ لهذا اليوم هو المحبة المضحية. بعد ذلك اكتب الشاهد الكتابي للآية التي ستحفظها، وشاهدنا الكتابي لهذا اليوم هو رسالة كورنثوس الثانية الأصحاح 12 الآيتان 14 و15، ثم اكتب الآية كاملة. وأخيرا، أعد كتابة الشاهد الكتابي مرة أخرى في السطر الأخير. ثالثا، احفظ الآية مبتدئا بموضوعها، ثم الشاهد الكتابي، ثم المقطع الكتابي جزءا تلو الآخر. وكما ذكرنا قبل قليل، من الجيد أن تعيد الشاهد الكتابي في نهاية الآية. رابعا وأخيرا، راجع الآية الكتابية الجديدة كل يوم لمدة 5 أسابيع، وراجع الآيات التي حفظتها سابقا مرة واحدة على الأقل كل 3 أسابيع. والآن لنبدأ عملية الحفظ إلى أن تتمكن من ترديد هاتين الآيتين دون النظر إلى الكتاب المقدس أو البطاقة التي أعددتها. أرجو أن تعيد ما سأقوله الآن. المحبة المضحية، رسالة كورنثوس الثانية الأصحاح 12 الآيتان 14 و15. لأنه لا ينبغي أن الأولاد يذخرون للوالدين. نعيد مرة أخرى. المحبة المضحية، رسالة كورنثوس الثانية الأصحاح 12 الآيتان 14 و15. لأنه لا ينبغي أن الأولاد يذخرون للوالدين. ثم نضيف مقطعا آخر. المحبة المضحية، رسالة كورنثوس الثانية الأصحاح 12 الآيتان 14 و15. لأنه لا ينبغي أن الأولاد يذخرون للوالدين، بل الوالدون للأولاد. نعيد مرة أخرى. المحبة المضحية، رسالة كورنثوس الثانية الأصحاح 12 الآيتان 14 و15، لأنه لا ينبغي أن الأولاد يذخرون للوالدين، بل الوالدون للأولاد. ثم نضيف المقطع الأخير، المحبة المضحية، رسالة كورنثوس الثانية الأصحاح 12 الآيتان 14 و15، لأنه لا ينبغي أن الأولاد يذخرون للوالدين، بل الوالدون للأولاد، وأما أنا فبكل سرور أنفق وأنفق لأجل أنفسكم. نعيد مرة أخرى مع إضافة الشاهد الكتابي في نهاية الآية، المحبة المضحية، رسالة كورنثوس الثانية الأصحاح 12 الآيتان 14 و15، لأنه لا ينبغي أن الأولاد يذخرون للوالدين، بل الوالدون للأولاد، وأما أنا فبكل سرور أنفق وأنفق لأجل أنفسكم. رسالة كورنثوس الثانية الأصحاح 12 والآيتان 14 و15. والآن لنراجع معا آخر 5 آيات حفظناها في الحلقات السابقة. أولا، الترك والالتصاق، تكوين الأصحاح 2 الآية 24، لذلك يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكونان جسدا واحدا، تكوين الأصحاح 2 الآية 24. ثانيا، المحبة والقيادة، رسالة أفسس الأصحاح 5 الآيتان 23 و25، لأن الرجل هو رأس المرأة كما أن المسيح أيضا رأس الكنيسة وهو مخلص الجسد. أيها الرجال، أحبوا نساءكم كما أحب المسيح أيضا الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها، رسالة أفسس الأصحاح 5 الآية 23 و25. ثالثا، المحبة والخضوع، الرسالة إلى تيتوس الأصحاح 2 الآيتان 4 و5، لكي ينصحن الحدثات أن يكن محبات لرجالهن ويحببن أولادهن، متعقلات، عفيفات، ملازمات بيوتهن، صالحات، خاضعات لرجالهن، لكي لا يجدف على كلمة الله، رسالة تيتوس الأصحاح 2 الآيتان 4 و5. رابعا، تسوية الخلافات، إنجيل متى الأصحاح 5 الآيتان 23 و24، فإن قدمت قربانك إلى المذبح وهناك تذكرت أن لأخيك شيئا عليك فاترك هناك قربانك قدام المذبح واذهب أولا اصطلح مع أخيك وحينئذ تعال وقدم قربانك، إنجيل متى الأصحاح 5 الآيتان 23 و24. خامسا، الأمانة، سفر الأمثال الأصحاح 3 الآيتان 3 و4، لا تدع الرحمة والأمانة يتخليان عنك، بل تقلدهما في عنقك واكتبهما على صفحة قلبك، فتحظى بالرضا وحسن السيرة في عيون الله والناس، سفر الأمثال الأصحاح 3 الآيتان 3 و4. أخيرا، لنراجع الآيتين اللتين حفظناهما معا في حلقتنا هذه، المحبة المضحية، رسالة كورنثوس الثانية الأصحاح 12 الآيتان 14 و15، لأنه لا ينبغي أن الأولاد يذخرون للوالدين، بل الوالدون للأولاد، وأما أنا فبكل سرور أنفق وأنفق لأجل أنفسكم، رسالة كورنثوس الثانية الأصحاح 12 الآيتان 14 و15. نرجو عزيزي المستمع أن تكون قد حفظت هذه الآيات معنا، كما نرجو منك أن تواظب على الاستماع إلى حلقات الحفظ كل أسبوع لكي تحفظ المزيد من الآيات الكتابية الرائعة، لأن كلمة الله ستساعدك كثيرا في حياتك اليومية وخدمتك. وإلى أن نلقاكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من تلمذة، لكم منا أطيب الأمنيات والتحيات، والرب يبارك حياتكم.
مولاي زدني نعمة كي أنمو دوما في كي أتبع إثر خطاك. امسك يميني أيها القدير، كن أنت عوني حيثما أسير، كن أنت عوني حيثما أسير. امسك يميني أيها القدير، كن أنت عوني حيثما أسير، كن أنت عوني حيثما أسير. مولاي كن لي مرشدا ما دمت في هذه الحياة، ما هي طريقي هاديا، إياي في سبل النجاة. امسك يميني أيها القدير، كن أنت عوني حيثما أسير، كن أنت عوني حيثما أسير. امسك يميني أيها القدير، كن أنت عوني حيثما أسير، كن أنت عوني حيثما أسير. مولاي قد سفينتي في بحر شدات الحياة، وازرع في قلبي سيدي كل البذور المنقطعة.
نشكركم أعزائي من أجل استماعكم لبرنامج تلمذة. إذا واجهكم أي سؤال أو استفسار فاكتبوا إلينا من خلال العناوين التالية: من خلال الواتساب على الرقم 00357997386310، 00357997386310. كذلك تستطيعون مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@talmada.net info@talmatha.net. أيضاً يمكنكم أعزائي الاستماع لحلقات البرنامج من خلال موقعنا الإلكتروني www.talmada.net www.talmatha.net. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة نترككم في رعاية القدير.